الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومضموريتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قلنا بالأمس أن مادة الأمر مما لا شك فيه أنها ظاهرة في الطلب الوجوبي عند الإطلاق. إذا أطلقت هذه المادة فهي ظاهرة في الطلب الوجوبي، واستدللنا لذلك بالسيرة العقلائية القائمة على معاتبة ومعاقبة العبد في عدم امتثاله لأمر مولاه بمجرد صدور الأمر من المولى. فالعقلاء يرون أن مجرد صدور الأمر من المولى كاف في صحة معاتبة ومعاقبة العبد، وليس ذلك منهم إلا لأن لحظة الأمر إذا أطلقت يتبادر منها عندهم الطلب الوجوبي وتكون ظاهرة في الطلب الوجوبي. ولكن الكلام في ماذا؟ الكلام في أن هذا الظهور لكلمة الأمر في الطلب الوجوبي هل منشأه وقع كلمة الأمر بخصوص الطلب الوجوبي، بحيث إنها إذا استعملت في الطلب الندبي وفي الاستحباب يكون استعمالها استعمالا مجازيا محتاجا إلى قرينة مصححة للاستعمال، أم أنها لا، كلمة الأمر موضوعة لمطلق الطلب أعم من الوجوب والندبي، ولكنها تنصرف عند الإطلاق إلى الطلب الوجوبي. لأنكم كما تعرفون المطلق قد يكون ينصرف عند إطلاقه إلى بعض أفراده ومصادقه، أو ينصرف عند إطلاقه عن بعض أفراده ومصادقه، كما يذكرون في الفقه أنه لا يجوز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. ما لا يؤكل لحمه عنوان مطلق، الإنسان لا يؤكل لحمه، ولكن يقولون أن مثل هذه الأدلة منصرفة عن الإنسان إلى غيره من أقسام الحيوانات، أو كما مثلنا بكلمة الرب اللي هي معناها مطلق المدبر، ولكنها إذا أطلقت تنصرف إلى من؟ إلى رب الأرباب وإلى الفرد الأكمل الذي هو الله عز وجل. فإذا كلامنا في هذه الجهة، منشأ ظهور لفظة الأمر في الطلب الوجوبي ما هو؟ هل هو الوضع أم الانصراف من الإطلاق؟ الماتن رحمة الله عليه تبنى أن كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، وأن استعمالها في الطلب الندبي مجاز، واستدل لذلك بالتبادل. قال دليلي على ذلك أن لفظة الأمر إذا أطلقت الذي يتبادر منها المنسبق منها إلى الذهن هو خصوص الطلب الوجوبي. اكتفى بهذا المقدار من الاستدلال. وأما بقية الأدلة التي استدل بها علماؤنا الأقدمون على كون مادة الأمر موضوعة للوجوب للطلب الوجوبي من آيات وروايات وسيرة عقلائية، فإن الماتنة جعلها مؤيدات لما ادعاه من وضع مادة الأمر للطلب الوجوبي، جعلها مؤيدات لأن الاستدلال بها غير تام بنظره. طبعا أقول الأقدمون من علمائنا، يعني تجدون الاستدلال بمثل هذه الآيات والروايات في كتاب عدة وصول للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطائفة المتوفى سنة 460 للهجرة، بل كما تجدونها في الكتب المتأخرة عن كتاب عدة وصول من قبيل كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين للشيخ حسن رحمة الله عليه ابن الشهيد. هذه الآيات، هذه الروايات، السيرة العقلائية التي استدل بها علماؤنا، هذه لم تكن دلالتها عند الماتن، فذكرها تحت عنوان مؤيدات لمدعاه الذي ادعاه من أن مادة الأمر ماذا؟ موضوع للطلب الوجوبي. نحن نتكلم أولا فيما استدل به الماتن. قلنا دليل الماتن ماذا كان؟ التبادر. قال موضوع للطلب الوجوبي لأنها عند الإطلاق المتبادر منها هو الطلب الوجوبي. ونحن في مقدمة علم الأصول، المقدمة الطويلة التي ذكرها الماتن لعلم الأصول والتي ذكر فيها 13 أمرا، في واحد من الأمور التي تعرضنا لها في المقدمة، واحد من أمور المقدمة كانت معقودة للكلام حول أمارات وضع إذا تذكرون، من تبادر ومن صحة حمل وعدم صحة سلب ومن اضطراب إذا تذكرون هنا. وهنا قلنا بأن التبادر هو أحد علامات الوضع، ولكن يجب أن تذكروا أننا هناك عندما تكلمنا عن علامية التبادر قلنا بأن التبادر الذي يكون علامة للوضع هو خصوص التبادر الحقيقي، يعني أن يكون تبادر المعنى المعين من اللفظ ناشئا من حق اللفظ. وأما إذا كان التبادر تبادرا إطلاقيا، يعني مو ناشئ من حق اللفظ، بل منشأه انصراف المعنى المطلق إلى أحد أفراده، أو تبادرا بمعونة القرينة، فعند ذلك التبادر الإطلاقي والتبادر بمعونة القرينة ليسا أمارتين على الوضع. لابد أن يكون التبادر تبادرا حقيا حتى يكون أمارة على الوضع. طبعا وهناك ذكرنا أيضا، عليكم السلام، وهناك ذكرنا أيضا، وأنا لابد لي أن أذكر بهذه الأمور بنحو سريع حتى نستفيد منها في بحثنا الذي نحن فيه. تلك المقدمات بحثناها كما قلنا لأنها يستفاد منها في البحث الأصولي، مبادئ تصورية أو تصديقية للبحث الأصولي. هناك ذكرنا أيضا أننا إذا احتملنا استناد التبادر إلى القرينة فلابد أن نطمئن بعدم القرينة حتى نجعل هذا التبادر أمارة على الوضع. أما إذا بقينا شاكين وجدانا في وجود القرينة فلا يمكننا أن نتمسك بأصالة عدم القرينة لإثبات أن التبادر حقي ولإثبات الوضع من خلال هذا التبادر. وهناك ذكرنا السبب في ذلك، فلا نعيد ولا نكرر. أصالة عدم القرينة لا مجال للتمسك بها هنا لأجل إثبات حقية التبادل، بل لا بد أن نطمئن بعدم القرينة. وهناك إذا تذكرون ذكرنا أن واحدة من طرق تحصيل الاطمئنان بعدم القرينة هو الاضطراب، يعني عندما يكون المتبادر من هذه اللفظة هو معنى معين ويكون هذا التبادل مضطربا في استعمالات مختلفة وبيئة مختلفة ومجتمعات مختلفة وبظروف مختلفة، في كل هذه الموارد نرى أن المتبادر هو هذا المعنى، هذا الاضطراب يجعلنا نستبعد جدا أن تكون هذه التبادرات مستندة إلى القرينة ونطمئن أنها مستندة إلى حق اللفظ. إذا أمكننا بمعونة الاضطراب أن نزيل احتمال استناد التبادل إلى القرينة وجدانان ويحصل لنا الاطمئنان بعدم القرينة، عند ذلك نعم نطمئن أن التبادل حقي ونستكشف من خلاله. أما إذا بقي الاحتمال قائما وجدانا وبقينا شاكين في وجود القرينة فأصالة عدم القرينة لا تنفعنا. هذا كله تقدم. ما نريد أن نقوله هنا للماتن أنه أيها الشيخ الماتن، نحن نسلم أن كلمة الأمر عند الإطلاق يتبادر منها ماذا؟ يتبادر منها الطلب الوجوبي، ولكننا نشك أن منشأ هذا التبادر هل هو وضع لفظ الأمر للطلب الوجوبي أو أن لفظ الأمر موضوع لمطلق الطلب وينصرف عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الوجوبي. فهذا التبادر الموجود عندنا لا نحرز أنه تبادر حقي حتى نستكشف من خلاله الواضع، بل نحتمل أنه تبادر إطلاقي فلا يكون أمارة على الوضع. يعني يكون حالنا في استدلالنا بهذا التبادر كحال شخص يستدل بتبادر الذات الإلهية المقدسة من كلمة الرب على أن كلمة الرب موضوعة لخصوص الذات الإلهية المقدسة، مع أننا كلنا نعرف أن كلمة الرب لا توضع لخصوص الذات الإلهية المقدسة، بل معناها معنى عام، الرب هو المدبر. تبادر الذات المقدسة منها إنما هو من جهة انصراف هذا المطلق إلى هذا الفرد الأكمل عند الإطلاق، مو من جهة الوضع لخصوص هذا الفرد. نعم اللفظ الموضوع لخصوص الذات الإلهية المقدسة هو لفظ الجلالة كلمة الله نعم هي اسم علم للذات الإلهية المقدسة، فهل تجد له سميا؟ هذا الاسم اسم علم موضوع لخصوص الذات الإلهية المقدسة الجامعة لكل الكمالات والمنزهة عن كل النقائص. أما مثل كلمة الرب فليست موضوعا لخصوص هذه الذات، بل معناها عام نعم عند الإطلاق تنصرف إلى الذات. كذلك كلمة الإله، كلمة الإله غير كلمة الله، كلمة إله تجمع آلهة، كلمة الله اسم علم ولا تجمع على آلهة، مثل اسم زيد إذا أردنا أن نجمعه بلحاظ ما نسمعه زيدون. فإذا كذلك كلمة الإله موضوع الإله هو من يؤله إله، من ينقطع إله، نعم تنصرف عند الإطلاق إلى الذات الإلهية المقدسة. على كل حال هذا هو إشكالنا على المتن، لذلك نحن نقول أن التبادر لا يصلح أن يكون دليلا على وضع كلمة الأمر للطلب الوجوبي لخصوص الطلب الوجوبي. فكيف نستدل على وضعها لخصوص الطلب الوجوبي؟ بالأمس أشرت إلى نقطة وأريد أن أعيد التأكيد عليها اليوم وأستفيد منها في الاستدلال على وضع مادة الأمر بخصوص الطلب الوجوب. بالأمس قلت لكم أيها الأخوة اللفظ إذا كان موضوعا لمعنى مطلق وينصرف عند الإطلاق إلى أحد أفراد معناه، استعماله في الفرد الآخر لا يكون استعمالا مجازيا بل يكون استعمالا حقيقيا، لأن اللفظ مشترك معنوي بين هذين الفردين. نعم إرادة المعنى الآخر منه تحتاج إلى قرينة، ولكن هذه القرينة هل هي قرينة مصححة للاستعمال؟ لا، بل هي قرينة معينة للفرد المراد وليست قرينة مصححة للاستعمال. ومثلنا بالأمس بمثال لفظ الماء، لفظ الماء موضوع للسائل المعروف. نعم إذا أريد أن أستعمل لفظ الماء في غير السائل المعروف كالعصير مثلا أحتاج إلى قرينة، والقرينة تكون قرينة مصححة للاستعمال، كان أستعمل لفظ الماء في عصير الرمان فأقول ماء الرمان، من دون الإتيان بكلمة الرمان لا يصح الاستعمال، لا أستطيع أن أشير إلى عصير الرمان وأقول ماء، العرف يستنكرون يقولون هذا ليس بماء، إلا أن أقول ماء رمان. بينما بالنسبة لللفظ الذي موضوع لمعنى عام وله أفراد متعددة وهو مشترك معنوي بين هذه الأفراد، إذا كان ينصرف إلى فرد معين عند الإطلاق استعماله في الفرد الآخر لا يكون استعمالا مجازيا، استعمال حقيقي القرينة نحتاج إليها ولكن لتعيين الفرد المراد للاستعمال، مثل استعمال لفظ الماء في ماء البحر تارة وماء النهر تارة أخرى. عندما أقول ماء البحر يعني لا يصح استعمال لفظ الماء في ماء البحر إلا بقرينة البحر؟ لا، الاستعمال يصح ولو من دون قرينة. أستطيع أن أشير إلى ماء البحر وأقول هذا ماء بيستنكر العرف عليه شيء؟ لا يستنكرون علي. نعم القرينة أحتاج إليها لا لتصحيح الاستعمال بل لتعيين الفرد المراد، لأن كلمة ماء لها معنى عام له أفراد متعددة فأحتاج القرينة لتعيين الفرد المراد. خلنا نطبق هذه القاعدة فيما نحن فيه. نحن نقول أنه لو كان لفظ الأمر موضوعا لمطلق الطلب وينصرف عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الوجوبي لجاز استعمال لفظ الأمر في الطلب الندبي من دون قرينة، ولأمكنني أن أشير إلى الطلب الندبي وأقول هذا أمر من دون أن يستنكر العرف علي، كما أشير إلى ماء البحر وأقول ماء، وإلى ماء النهر وأقول ماء، وإلى الماء الذي أصنعه في المختبر وأقول ماء ولا يستنكر أحد علي، ويرون أننا إذا احتجنا إلى القرينة فإنما نحتاجها لتعيين الفرد المراد لا لتصحيح الاستعمال. خلنا نطبق هذه القاعدة، لو كان لفظ الأمر موضوعا لمطلق الطلب وينصرف إلى الإطلاق عند الإطلاق إلى خصوص الطلب الوجوبي لأمكنني أن أشير إلى الطلب الندبي وأقول أمر هذا أمر، مع أن الحال ليس كذلك. الآية القرآنية الكريمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، لا، الوارد في مقام الحث على الصدقة وطلب الصدقة، هل أستطيع أن أشير إلى هذه الآية وأقول هذا أمر بالصدقة؟ العرف يستنكرون علي، لا، هذا ليس أمرا بالصدقة، إلا أن أقول هذا أمر ندبي. فكلمة ندبي العرف يراها قرينة مصححة للاستعمال ولا يرون الاستعمال صحيحا من دونها. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي ولا يصح استعمالها في الطلب الندبي إلا مع قرينة مصححة للاستعمال. ولو كانت موضوعة لمطلق الطلب لصح استعمالها في الطلب الندبي بلا قرينة، مع أن العرف يستنكرون ذلك. طيب الآن بعد أن انتهينا من الاستدلال على أن كلمة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي ووافقنا صاحب الكفاية في المدعى، وإن خالفناه في ماذا؟ في طريقة الاستدلال على هذا المدعى، ننتقل إلى المؤيدات التي ذكرها صاحب الكفاية والتي كما قلت لكم استدل بها الأقدمون من علمائنا، ولكن صاحب الكفاية لم يرتضي استدلاله هذا فذكرها في جملة المؤيدات. المؤيد الأول الذي ذكره صاحب الكفاية مطبق مقدارا من المثل، يعني مقدار يسير، لاحظوا ماذا قال: الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب. لاحظوا يا أخوان، دائما أنتم صاحب الكفاية يصدر كلامه بفتواه الأصولية أولا، مثل ما أنه بالفقه الأقرب كذا ولا يبعد كذا، فتوى كذلك هذه فتوى ولكنها فتوى أصولية. تارة يقول الظاهر أنه يعتبر في معنى الأمر العلوم، فتوى أصولية. تارة يقول لا يبعد أن تكون كلمة الأمر ماذا؟ موضوع للطلب الوجوبي أو حقيقة في الوجوب، فتوى أصولية. ثم يذكر دليله على فتواه الأصولية: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب، هذه فتوى أصولية مفادها أن كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب وجوبي. لانسباقه هذه اللام للتعليل، دليل هذه الفتوى لانسباقه عنه عند إطلاقه، خلينا نرجع الضمائر، لانسباق الوجوب، الهاء في انسباقه ترجع إلى الوجوب، عنه أي عن الأمر عند إطلاقه أي عند إطلاق لفظ الأمر. فإذا استدل بالانسباق، ما هو المراد من الانسباق؟ التبادر. ونحن ناقشنا في دلالة التبادر على مدعاه، والتزمنا بأن الذي يدل على المدعى ليس التبادر الطلب الوجوبي من مادة الأمر، بل صحة سلب الأمر بما له من معنى ارتكازي عن الطلب الندبي. ولو كان الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب لما صح سلب الأمر عن الطلب الندبي.
كانت تفضلت في درس سابق أن هذه الآية لها وضع خاص أو كذا،
ما استدلينا الآن بآية بعد؟ ها جناب الشيخ ذكر، بل جناب الشيخ ذكر أن ورد في الرواية أن الآية وردت في صلة الإمام خاصة، فهذا لا يتنافى بالنهاية حتى الصلة، الكلام في الصلة المستحبة للإمام مو في الصلة الواجبة كدفع الحق الشرعي إليه. لسان الآية لا يتناسب مع الوجوب، الواجب لا يعبر عنه بهذا النحو من استغفار الجناح، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، نحن فهذا لا يؤثر على استدلالنا نحن او على تمثيلنا بهذه الآية. حتى لو كانت مختصة بصلة الإمام لا بمطلق الصدقة، فالآية في مقام الحث على صلة الإمام،
لكن الآية
والترغيب على انه امر مندوب اليه. فخذ مثال اخر، ما تقف عند الآية، اي طلب ندبي لا نستطيع أن نشير إليه ونقول هذا أمر العرف يستنكرون عليه، يقول لا هذا مو أمر، هذا ليس أمرا، هذا ندب. إلا أن أقول هذا أمر ندبي، هذه أمارة ماذا؟ أمارة كون استعمال لفظ الأمر في الطلب الندبي مجاز، ولو كان مشتركا معنويا بين الوجوب والندب لما احتجنا إلى القرينة إلا لتعيين الفرد المراد لا لتصحيح الاستعمال. على كل حال تأملوا في هذا الذي ذكرناه. قال ويؤيده الآن شرع في المؤيدات. المؤيد الأول أيها الإخوة قوله تعالى في ضمن الآية 63 من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا إذا نقرأ الآية بتمامها صدر الآية هم له مدخلية في فهم ذيلها. ولا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مفاد الآية بكل اختصار أن الله عز وجل يقول لهم، النبي صلى الله عليه وآله كان في بعض الأحيان يدعو المسلمين إلى الاجتماع. لماذا؟ لأجل التشاور في قضايا الأمة وفي الأمور الهامة التي ترتبط بالمجتمع الإسلامي ككل، لأنه مأمور بماذا؟ مأمور بأن يشاورهم، فشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. صحيح أن النبي قوله هو القول الفاصل في كل الأمور صغيرها وكبيرها، إلا أنه أمر من قبل خالقه عز وجل بأن يشاور أمته في القضايا التي ترتبط بالأمة ككل. كان يدعوهم أحيانا إلى الاجتماع، فبعضهم يتخلف عن إجابة دعوة النبي، والبعض الآخر يتسللون لواذا، كما ورد في التفسير، يعني النبي يأذن لشخص بالانصراف فهم يلوذون بهذا الشخص ويتسللون معه خفية وينصرفون من المجلس من دون أن يأذن لهم النبي. فثم يقول الله عز وجل، طبعا هؤلاء بعد، ثم يأتيك أبناء العامة ويقولون العدالة، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول. على كل حال، ثم يقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي كما هو الظاهر، لأن الآية في مقام الحث على إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وآله. يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمره يعني يخالفون أمره، يعصون أمره، مخالفة الأمر يعصيانه. المفسرون البعض قال عن هنا عن زائدة، يخالفون عن أمره أي يخالفون أمره، والبعض قالوا لا، عن هنا ليست زائدة، ولكن إذا كانت ليست زائدة، المخالفة الأمر لا تتعدى بعن، يقال خالف فلان أمر زيد، لا يقال خالف عن أمر زيد. قالوا نعم صحيح، المخالفة تتعدى بنفسها، ولكن لما ضمنت المخالفة هنا معنى الميل والإعراض حسن تعديتها بعن. يخالفون عن أمره يعني يعصون أمره ولو بالميل والانحراف عما أمر به ميلا وانحرافا يسيرا. على كل حال، لا شك أن المراد من يخالفون عن أمره يعصون أمره. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، كما ورد في الروايات، فتنة في دينهم أو يصيبهم عذاب أليم، سواء في الدنيا أو في الآخرة. طيب، وجه الاستدلال بهذه الآية على أن لفظ الأمر موضوع للوجوب، الذين استدلوا بهذه الآية قالوا هكذا، قالوا لا شك في أن المراد من كلمة الأمر في هذه الآية هو الطلب الوجوبي. ليش لا شك أن المراد من كلمة الأمر في هذه الآية هو الطلب الوجوبي؟ قالوا لأن ما يكون موضوعا للحذر والتحذر هو خصوص الطلب الوجوبي، ما يعرض المكلف للعذاب الأليم هو خصوص الطلب الوجوبي. الإنسان يكون في معرض أن يصيبه عذاب أليم، كما نصت الآية أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم، يكون في معرض أن يصيبه عذاب أليم إذا خالف الطلب الوجوبي. أما الطلب الندبي، هل يعرض الإنسان للعذاب الأليم؟ لا. ليش؟ لأن المستحب يجوز، الشارع أذن لنا في تركه، فبعد أن أذن لنا في تركه لا معنى لأن يكون تركه موجبا لتعريضنا لعذاب الله الأليم. فإذا لم يكن إذا لم تكن مخالفة الطلب الندبي تعرض الإنسان للعذاب الأليم، فلا معنى لأن يحذر الإنسان من مخالفة الطلب الندبي، لأن مخالفة الطلب الندبي لا تعرضه لأي خطر، والتحذير إنما يكون من الخطر. فإذا لا شك أن المراد من الأمر في هذه الآية هو خصوص الطلب الوجوبي، لأن مخالفة الطلب الوجوبي هي التي تجعل الإنسان في معرض أن يصيبه عذاب أليم، وهي التي تحقق الخطر الذي يكون موضوعا للحذر لدى العقلاء. طيب كثير المراد من الأمر في الآية طلب الوجود، ولكن من قال أن كلمة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي؟ من قال أن كلمة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي؟ نحن مدعانا هو وضعها لخصوص الطلب الوجوبي. ها قالوا هؤلاء نعم، فالمقدمة الأولى أن الأمر مراد منه الطلب الوجوبي. المقدمة الثانية أنه لا يوجد في الآية أن إرادة الطلب الوجوبي من الأمر، إما أن تقول من حق لكم وإما أن تكون من القرينة، ولا توجد في الآية أي قرينة. فإذا هذا يكشف ماذا؟ يكشف أن الطلب الوجودي أريد من حق لفظ الأمر، مما يدلنا على أن اللفظ موضوع بخصوص الطلب. هذا تقريب استدلاله، هذا تقريب استدلاله. طيب لماذا لم يقبل الماتن هذا السنخ من الاستدلال وجعل الآية مؤيدا؟ بكل بساطة لأننا نقول بأن القرينة موجودة في الآية، فلا نحرز استناد إرادة الطلب الوجوبي من كلمة الأمر إلى حق اللفظ. ما هي القرينة الموجودة في الآية؟ القرينة الموجودة في الآية نفس الأمر بالحذر، نفس الأمر بالحذر يدلنا على أنه لا بد أن يكون الأمر قد استعمل في خصوص في الطلب الوجوبي، حتى لو كان لفظ الأمر موضوعا لغة لمطلق الطلب، ولكن بما أنه هنا جعل موضوعا للأمر بالحذر فهذه قرينة تدلنا على أنه أريد منه خصوص الطلب الوجوبي. فإذا لأن الاستدلال مخدوش من هذه الجهة، ولأن الأمر بالحذر يصلح أن يكون قرينة على استعمال الأمر في خصوص الطلب الوجوبي، فلم يجعل الماتن هذه الآية من الأدلة على وضع مادة الأمر للوجوب، بل جعلها مؤيدة لمدعاه من أن هذه المادة موضوعة للوجوب. واضح الكلام أيها الأخوة؟ في حدا عنده سؤال أو استفهام؟ هناك وجه آخر للاستدلال بالآية على وضع الأمر للوجوب ذكره البعض، نشير إليه. البعض قالوا هكذا، قالوا لا شك أن الأمر الوارد في الآية أريد منه الطلب الوجوب، ونحن عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الأمر موضوعا لمطلق الطلب أعم من الوجوب والندبي، وخروج الندبي، خروج الطلب الندبي من تحت الأمر إنما هو تخصيص. تخصيص شو يعني التخصيص؟ يعني هذا الفرد مندرج تحت موضوع الحكم، إلا أن موضوع الحكم لا يشمله، ليس مرادا جدا، وإن كان موضوع الحكم بما له من إرادة استعمالية ينطبق عليه، إلا أن موضوع الحكم بما له من إرادة بما هو مراد جدا لا يشمله. كذا لمن عبر عن التخصيص، كما أقول لك أكرم العلماء، ثم فيما بعد أقول لك لا تكرم الفساق من العلماء. هذا المخصص شو بيعمل؟ أكرم العلماء، العلماء يشمل العادل والفاسق، ولكن يشمله بما هو مراد استعمالي. المخصص يضيق الإرادة الجدية من العام، ويقول المراد جدا من هذا العموم غير الفساق، بقرينة قوله فيما بعد لا تكرم الفساق من العلماء. هذا نسميه تخصيص. هؤلاء قالوا الطلب الوجوبي خارج جزما وغير مراد من الآية، ولكن يدور الأمر بين أن يكون خارجا تخصيصا. شو يعني خارج تخصيصا؟ يعني الأمر بما له من معنى ينطبق على الطلب الندبي، إلا أن الحكم لا يشمل الطلب، الحكم اللي هو الأمر بالحذر لا يشمل الطلب الندبي، إذا نسميه خروج تخصيصي. أو أن يكون خارجا تخصصا لا تخصيصا. الخروج التخصصي ما معنى؟ تقدمت معنى هذه الأبحاث في أصول الفقه، معناه أن موضوع الحكم بما له من عنوان لا يشمل هذا الفرد أصلا. كما أقول لك أكرم العلماء، أكرم العلماء زيد خارج من تحت أكرم العلماء، خروج تخصيصي زيد الجاهل، خروج تخصيصي أو تخصصي؟ تخصصي، لأنه زيد جاهل. فالعنوان الذي جعل موضوعا للحكم لا يشمل زيدا من أصل، مو أنه يشمله ولكنه خرج بالتخصيص، لا يشمله من أصل، هذا بسبب خروج تخصصه. قالوا طلب النبي خارج، إما خارج تخصيصا بمعنى أن الأمر موضوع لمطلق الطلب ويشمل الطلب النبي إلا أن الحكم لا يشمله، أو خارج تخصصا. خارج تخصصا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي فهو لا ينطبق على الطلب الندبي من أصل، يدور الأمر بين التخصيص والتخصص. قالوا عندنا أصل اسمه أصالة عدم التخصيص، هون التخصيص مشكوك أو ليس مشكوكا؟ مشكوك. الأصل عدم التخصيص، أصالة عدم التخصيص تثبت لنا أن خروج الطلب الندبي في هذه الآية خروج تخصصي. شو يعني خروج تخصصي؟ يعني لفظ الأمر موضوع لخصوص الطلب الوجوبي ولا يشمل الطلب الندبي ولا ينطبق عليه إلا بضرب من العناية والمجاز، فتمسكوا بأصالة عدم التخصيص من أجل إثبات أن الخروج هنا خروج تخصصي، وبالتالي إثبات وضع الأمر لفظ الأمر لخصوص الطلب الوجودي. الجواب عن هذا النوع من الاستدلال ما سيأتي معنا في البحث العام والخاص إن شاء الله تعالى، من أن أصالة عدم التخصيص وإن كانت أصل محاوري عقلائي إلا أن هذا المورد ليس موردا لها. أصالة عدم التخصيص إنما تجري إذا شككنا في أصل الخروج من تحت العام. قال المولى أكرم العلماء وشككنا، زيد العالم خارج من تحت هذا الحكم أو مشمول لهذا الحكم، نقول الأصل هو عدم التخصيص. أما إذا علمنا بأصل الخروج وشككنا في كيفية الخروج وأن هذا الخروج خروج تخصيصي أو تخصصي، فأصالة عدم التخصيص ماذا؟ لا تجري، لا تجري. فإذا جواب هذا السنخ من الاستدلال يأتي في بحث العام والخاص، يأتي في بحث العام والخاص. فضلا عن أنه لو تنزلنا وقلنا أن أصالة عدم التخصيص تجري، لو تنزلنا وقلنا بجريانها في مثل هذا ولا هي لا تجري، نقول أصالة عدم التخصيص تجري فيما لو كان المخصص المحتمل مخصصا منفصلا. أما في المورد الذي نحن فيه فالمخصص الذي نحتمله مخصص متصل، كلام واحد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. كلام واحد متصل. وأصالة عدم التخصيص إما تجري فيما لو كان المخصص المحتمل مخصصا منفصلا. على كل حال تفصيل الكلام في هذا المبحث يأتي في بحث العام الخاص. لأجل هذه الثغرات الموجودة في الاستدلال في هذه الآية، بهذه الآية الماتن لم يذكرها كدليل على مدعاه وإنما ذكرها ك مؤيد. طيب تفضل.
هذا لا يبتني على قول الحذر كمان، يعني في امر بالحذر.
نعم.
هو كمان حقيقه الوجوب
الامر بالحذر
ونفس الحذر حتى
نعم. لا نحن لاننا سنوين ان شاء الله. الامر بالحذر هنا ليس أمرا مولويا حتى نبحث أنه أمر وجوبي أو أمر ندبي، لأن طبعا الأمر بالحذر هنا أتى بالصيغة مو بالمادة. فليحذر سيأتي معنا إن شاء الله عندما نشرع في الكلام في صيغة الأمر أن المراد من صيغة الأمر صيغة افعل أو ما يقوم مقامها نحو ليفعل. فليحذر دخولنا من الأمر على صيغة المضارع. الأمر هنا ليس مولويا حتى نتكلم في وجوب أنه وجوبي أو ندبي، وإنما هو أمر إرشادي. يعني الله عز وجل في مقام الإرشاد والتأكيد والتنبيه على أن مخالفة أمر النبي مما ينبغي أن يحذر منه العاقل. ليش؟ لأن مخالفة أمر النبي تعرض الإنسان للعذاب الأليم، والعذاب الأليم أمر خطير، والعاقل جدير به أن يحذر من مثل هذا الأمر. على كل حال إذا بكن شوفوا وجوه الاستدلال التفصيلي بمثل هذه الآيات، ارجعوا إلى كتاب المعالم والشروح والتعاليق التي كتبت على هذا الكتاب كهداية المسترشدين أو كتعليقة القزويني على كتاب المعالم. هناك بسطوا الكلام في وجوه الاستدلال بهذه الآية وغيرها، وفي الإيرادات التي ترد على الاستدلال بهذه الآية، ولكن نحن نتكلم في هذه المطالب بالمقدار الذي يتناسب مع ما تعرض إليه المعتين. ثم المؤيد الثاني الذي ذكره هو حديث مشهور على الألسن ومعروف بين الخاص والعام، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طبعا الحديث كما هو موجود في المصادر وفي أمهات كتبنا الحديثية من قبل كتاب المحاسن للبرقي أو كتاب الكافي لشيخنا الكليمي أعلى الله مقامه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. بل فتقريب الاستدلال بهذا الحديث قالوا هكذا، قالوا لا شك أن المراد بالأمر هنا هو الطلب الوجوبي. لماذا؟ لأن لولا حرف، لولا علي لهلك عمر، حرف امتناع للوجود، يعني امتنع هلاك عمر لوجود علي. طبعا هلاكه في الدنيا، يعني افتضاحه في الدنيا، ولا الهلاك الأخرى والمحرز، ولكن افتضاحه في الدنيا امتنع لوجود علي، لأن أمير المؤمنين عليه السلام كان كلما عجز خليفة رسول الله الثاني عمر عن أبسط المسائل العقائدية والفقهية كان يستنجد بمن؟ وكان أمير المؤمنين عليه السلام ينجده ويدفع الإشكال ويجيب عن المسألة، مو خوفا على عمر من الافتضاح، ولكن لأن هذا الرجل بجلوسه على كرسي الخلافة فضيحته تكون فضيحة للدين وللإسلام، وأمير المؤمنين حريص على الدين وعلى الإسلام. فكان، ومو بس عمر، حتى الخليفة الأول: لا أبقاني الله لمعضلة لست لها يا أبا الحسن. وفي الحقيقة هذا الأمر هو واحد من الأدلة البسيطة والواضحة على ماذا؟ على حقانية أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة. وترى مو كلام خطابي، هذا كلام علمي. البعض يعتقدون، بين عرضتين واعذروني على هذا الاستطراد، إنه الدليل إذا كان بسيطا وواضحا ما يعني يشكون في كونه دليلا، ما معقول أن تكون المسألة بهذا الوضوح وبهذه البساطة. لا، الحق الاستدلال عليها أبسط وأوضح ما يكون، يكون على يقين. لذلك لا تجدون في القرآن الكريم إلا منبهات وجدانية واستدلال من خلال مقدمات بسيطة على أعقد المسائل العقائدية والفكرية. الدليل بكل بساطة يتكون من كبرى قرآنية مسلمة ومن صغرى تاريخية مسلمة. القبرى القرآنية قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن أمن لا يهدي إلا المهدى. يعني الله عم بيقول أنه لا شك أنه إذا عندنا شخصان، شخص لا يهتدي إلا أن يهدى من قبل الغير، وشخص لا يحتاج إلى الغير حتى يهتدي، لا شك أن الذي لا يحتاج إلى الغير حتى يهتدي أحق أن يتبع ممن لا يهدي، يعني لا يهتدي إلا أن يهدي. هذه كبرى القرآنية واضحة. طيب الصورة التاريخية المسلمة، ما عبر عنه الخليل بن أحمد الفراهيدي بشكل موجز، سألوه: ما دليلك على إمامة علي بن أبي طالب؟ قال: حاجة الجميع إليه وغناه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. هذا من أين صار دليلا؟ من جهة أن الكبرى القرآنية واضحة والصغرى تاريخية ومسلمة. التاريخ طبعا بس أقول على التاريخ، ما عم بحكي عن كتب الشيعة، التاريخ يعني كتب السير والتاريخ عند العامة وكتب الحديث عند العامة، مليئة بالنقولات التي تدل على أن أبا بكر كان يحتاج إلى عمر في حل المعضلات التي تعرض له، وعمر كان يحتاج، أبا بكر يحتاج إلى علي، وعمر كان يحتاج إلى علي، وعثمان كان يحتاج إلى علي، وأن كل الصحابة كان كانوا يحتاجون إلى علي ويسألون عليا فيما أشكل عليهم من أمور دينهم. ونحن نستطيع أن نتحدث كل الناس إيتونا بنقل تاريخي واحد يدل أن علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله رجع إلى شخص في مسألة أشكلت عليها أو احتاج إلى الرجوع إلى أحد. فهذا دليل على أنه إمام كون. من أين استقرضنا لهذا الكلام؟ ما أدري. على كل حال نعم، لولا حرف امتناع لوجود. قال فإذا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة فيه على لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، امتنع الأمر بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة فيه على الأمة. يعني الأمر بالسواك تحقق أو لم يتحقق؟ لم يتحقق، مع أنه لو كان من المراد من الأمر الطلب الندبي، بسألكم الطلب الندبي تحقق أو لم يتحقق؟ لا شك، مما لا شك فيه أن النبي ندب إلى الاستياء عند كل صلاة، والروايات في ذلك ما أكثرها عن النبي وعن الأئمة في أنه ندب أمته إلى الاستياء عند كل صلاة. فهذه لا شك، هذا الحديث لا شك ولا ريب فيه أن الأمر يراد منه هنا خصوص الطلب الوجوبي، لأن الحديث يدل على عدم تحقق الأمر بالسواك، والطلب الندوي بالسواك والطلب الندبي بالسواك لكل عند كل صلاة متحقق. فإذا أريد من الأمر هنا هو الطلب، أريد من الأمر هنا الطلب الوجوبي. طيب تتميم الاستدلال، وليس في الحديث قرينة يمكن أن تستند إليها إرادة الطلب الوجوب من الأمر، فهذا يكشف عن أن الأمر وضع للوجوب وحقيقة في خصوص الوجوب. وجه الاستشكال ما تقدم معنا في الآية من أن نفس معروفية تحقق الطلب الندبي بالسواك من النبي قرينة تدلنا أن الأمر الذي امتنع هنا هو الطلب الوجوب. نفس هذه المعروفية، الكل يعرف أن النبي ندب إلى السواك عند كل صلاة، نفس معروفية هذا الأمر قرينة تدلنا على أنه أريد من الطلب هنا الطلب الوجوبي. واضح الكلام؟
مشقة قرينة،
المشقة نعم أيضا، يعني نفس، لأن ترتب المشقة على وجوب السواك عند كل صلاة أمر يدركه كل أحد، نفس هذا الإدراك كل أحد أن هناك مشقة نوعية في وجوب السواك عند كل صلاة، مع ماذا؟ بس المشقة بصير بدها مضمومية أمر آخر إليها، مع ضم إليها أن الكل يعرف أن الشريعة شريعة سهلة سمحاء، والله ما جعل عليكم في الدين من حرج. نفس هذا معروفية هذه الأمور تشكل قرينة على أن المراد من الأمر هنا هو الطلب الوجوب أيضا. ولكن تلك القرينة أسهل، كل يعرف أن النبي ندب إلى الاستياك عند كل صلاة، فإذا ما امتنع هنا هو الطلب الوجوبي، وإلا الطلب الندبي متحقق بالبدء، أو المشقة بضميمة معروفية أن الشهلة الشريعة سهلة سمحة، وأن الله لم يجعل في الدين من حرج. لذلك المتن لم يجعل هذه الرواية مؤيدة، وإنما جعلها لم يجعلها دليلا، وإنما جعل هذا الحديث لم يجعله دليلا، وإنما جعله مؤيدا، جعله مؤيدا.
يعني
نعم موجود في الكافي و... بلي بلي، حديث من الحديث الموجودة والمفضلة. الحديث الثالث الذي جعله الماثل مؤيدا هو قصة بريرة. قصة بريرة، القصة أوردها صاحب مستدرك الوسائل في مستدركه. على كل حال قصة بريرة مفادها أن بريرة كانت أمة مملوكة اشترتها عائشة من مالكيها وأعتقتها، وكان لها زوج ولها منه أولاد، اشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها النبي بين أن تقر على زوجها وبين أن تفارقه، فاختارت فراقه، فصار زوجها يبكي وذهب إلى النبي وشكى له مفارقة بريرة له. فجاء النبي إلى بريرة وقال لها راجعي زوجك فإنه أبو ولدك. فقالت له أو تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع أو شفيع. هذا الحديث استدل به البعض على ماذا؟ على أن الأمر ظاهر في كلمة الأمر مظاهرة، على أن كلمة الأمر موضوعة للوجوب. ولكن أنا شخصيا لم أفهم وجه الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي قال لها راجعي زوجك، فالنبي طلب منها الرجوع إلى زوجها بماذا؟ بالصيغة لا بالمادة. هذا نقطة الأمر. يمكن أن يقرر الاستدلال بهذا الحديث بهذه الكيفية. النبي قال لها راجعي زوجك، فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ يعني وكأن بريرة بما هي واحدة من أهل العرف والعقلاء، المرتكز عندها أنه لو كان ما صدر من النبي أمران فعليها أن تمتثل وليس لها الخيار، أما إذا لم يكن ما صدر منه صلى الله عليه وآله أمران فهي بالخيار. لذلك توجهت بالسؤال، قالت يا رسول الله أتأمرني؟ إذا كنت تأمرني ليس لي خيار، أما إذا لم تكن تأمرني فأنا بخير. وعندما قال لها النبي كلا، يعني أنا لا أمرك إنما أنا شافع، ماذا قالت؟ قالت لا حاجة لي به، اختارت أن لا ترجع إليه. فإذا هذا يكشف أن المرتكز في ذهن بريرة بما هي واحدة من أفراد العرف والعقلاء أن الأمر يسلب منها الخيار كامرأة متشرعة، يسلب منها الخيار ويلزمها بماذا؟ ويلزمها بمضمونه. ولكن لا يخفى أننا نقبل أن هذا الحديث يدل أن المرتكز في ذهن بريرة وفي ذهن كل واحد من أفراد العرف والعقلاء والمتشرعة أن الأمر يجعل الإنسان ملزما بمضمونه، بمجرده الأمر بمجرده يجعل الإنسان ملزما بمضمونه ولا يترك له الخيار. ولكن كلامنا أن العرف والعقلاء يرون الأمر ملزما لأن الأمر وضع للإلزام، أو يرونه ملزما لأنه ينصرف عند الإطلاق إلى الإلزام. يعني هذا الحديث إن دل على شيء فهو يدل على أن مرتكز أذهان العرف والعقلاء والمتشرعة هو أن الأمر بمجرده يقتضي الالتزام بمضمونه، ونحن نقول هذا مما لا شك فيه. ولكن هل هذا لأنه وضع لخصوص الطلب الإلزامي الوجوبي، أو لأنه عند الإطلاق ينصرف منه الطلب الإلزامي الوجوبي؟ وهذا ما لا يثبته الحديث، فضلا عن أنه هذا الحديث أراه أجنبيا عن مسألة دلالة الأمر على الطلب الوجوبي بالمرة. وهذا الحديث إن يصلح للاستدلال على شيء فهو يصلح للاستدلال على ما ادعيناه في الجهة السابقة من أن المقوم لصدق الأمر هو الاستعلاء للعلو الواقعي. تقريب ذلك، النبي قال لبريرة راجعي زوجك، راجعي صيغة تدل على الطلب أم لا؟ ولكن هنا ترددت بريرة أن النبي في طلبه هذا هل هو مستعل، يعني مستند ومغتن في طلبه هذا على جهة علوه الواقعية وعلى نبوته، أم أنه ليس مستندا في طلبه إلى هذه الجهة بل هو في مقام الالتماس والشفاعة؟ فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ يعني أنت في طلبك هذا مغتن على جهة نبوتك، أم أنك في طلبك هذا في مقام الالتماس والشفاعة؟ قال لا، إنما أنا شافع. فعرفت أن هذا الطلب لا يعد أمرا من النبي. ليش لا يعد أمرا؟ لا لأنه ليس إلزاميا، بل لأن النبي لم يبتني في طلبه على، لم يستعلي في طلبه ولم يبني طلبه على جهة العلو الواقعية الواجد لها وهي نبوته، بل بنى طلبه على جهة أخرى وهي جهة استشفاع والالتماس من بريرة، فلم تجد بريرة أن طلبه أمرا، وبالتالي لم تجد أنها ملزمة بتنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وآله. فهذا يؤكد ويدل على صحة ما اخترناه من أن المقوم لصدق الأمر على الطلب هو الاستعلاء ولا يكفي العلو الواقعي. لذلك قال: ويؤيده قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله صلى الله عليه وآله: ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقوله صلى الله عليه وآله لبريرة بعد قولها: أتأمرني يا رسول الله؟ لا أنا شاكر، إلى غير ذلك. وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته أو مؤاخذته، يعني وصحة مؤاخذته بمجرد مخالفة الأمر وتوبيخه على مجرد مخالفته. هذا إن شاء الله نكمله غدا، والحمد لله رب العالمين. لم يستدل، رأى أن التبادل كافيا في الاستدلال على وضع الأمر للوجوب، ولكن قلنا بأن التبادل يحتمل أن يكون غير حقيقي.